المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ الإمام الخطيب البغدادي في كتابه اقتضاء العلم العمل، وهو كتاب ذكرنا في الدرس الماضي ترجمة هذا الحافظ، وذكرنا ما كان عنده من المؤلفات والكتب، وفي درس اليوم بمشيئة الله نكمل هذا الكتاب. ومختصر الكتاب أي معنى هذا المعنى أن الإنسان إذا تعلم العلم لا بد أن يعمل بعلمه، فإنه حجة لك أو حجة عليك. تفضل الشيخ بدر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا وشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها، كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها وراعى واجباتها. فلينظر مرء لنفسه وليغتنم وقته، فإن الثواء قليل والرحيل قريب، والطريق مخوف والاغترار غالب، والخطر عظيم، والناقد بصير، والله تعالى بالمرصاد، وإليه المرجع والمعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
نعم، قال في هذه الفقرة رحمه الله هذه الوصية العظيمة النافعة، وفيها محاسبة النفس. ومحاسبة النفس أيها الإخوة حكمها أنها واجبة، يجب وجوبا أن يحاسب المرء نفسه. ومحاسبة النفس أن يتصفح في ليله ما بدر منه من أفعال نهاره، إن كان محمودا أمضاه وأتبعه بما شاكله، وإن كان مذموما استدركه إن أمكنه وانتهى عن مثله في المستقبل. والله تعالى ذكر في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال قتادة رحمه الله: ما زال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغد. وقال مالك بن دينار رحمه الله: رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها، ثم ألزمها كتاب الله فكان لها قائدا. قد أحسن ما قال: قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن، بادر بها علق النفوس فإنها ذخر وغنم للمنيب المحسن. ففي هذه الفقرة يبين رحمه الله أن المرء وطالب العلم لا بد له أن يحاسب نفسه وينظر في أعماله: هل هذه الكتب التي جمعها استفاد منها وعمل بما فيها، أم أنها حجة عليه وفي هذه الكتب ما لم يقرأ وما لم يطلع عليه وما لم يعمل به؟ فلذلك ذكر في هذه الفقرة وجوب محاسبة النفس، وأن الإنسان لا يغتر بنفسه بل يرجع إلى الله عز وجل ويحاسب نفسه. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسين بن أحمد الحرشي بن سابور قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصغائني قال: أخبرنا الأسود بن عامر قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن
سعيد. إيش مكتوب عندك؟ أنا ها؟
نعم.
هي أخبرنا، يعني صيغ الأداء عند المحدثين يقولون حدثنا، ويقولون سمعت، ويقولون أخبرنا، ويقولون أنبأنا، وعن فلان، أو أن فلان، وقال فلان إلى آخره. ومن صيغ الأداء المعروفة أن يقول حدثنا وأخبرنا، فيختصرها بعض يعني كتابة ولكن تقرأ قراءة، يعني تقرأ كاملة. فبدل ما يكتب حدثنا يكتب ثنا، فإذا قرأها الإنسان يقرأها حدثنا، وهم يختصرونها ثنا كذلك، والمقصود منها حدثنا، ويختصرون كذلك ب يعني هذه أخبرنا، فيقول أنا كما هو هنا في هذا يعني السند، فيقول أنا، وهي اختصار لماذا؟ اختصار لأخبرنا. الشيخ جزاه الله خيرا قرأها أخبرنا، وهي مكتوبة في المتن أنا، فهي اختصار، كانوا يختصرونها. وهم يفهمون ذلك أن هذه أنا صيغة لاختصار لأخبرنا، وثنا صيغة الاختصار لحدثنا. ولكن إذا قرأ الإنسان هذا السند فيقرأها كاملة، ولكن تكتب مختصرة. وبعضهم قال كذلك في الآيات، تجد بعض الكتب يكتبون الآية ولا يكتب قبلها قال الله تعالى، ولكن إذا قرأها الإنسان يقول قال الله تعالى كذا وكذا، سواء من الخطب أو غيرها، واختصارا يكتبون الآية دون قال الله تعالى، يعني في بعض الكتب. طيب،
قال أخبرنا الأسود بن عامر قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله عن أبي برز الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن عمله في ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه.
نعم، هذا حديث عظيم، أن المرء يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه، هنا الشاهد، ماذا عمل فيه. تعلم أن أكل الربا حرام، هل تركه؟ تعلم حقوق الجار، هل أدى حقوق الجار؟ تعلم حرمة أذية الجار، هل هو ممن انتهى عن ذلك أو فعل؟ وقس على ذلك كثير. تعلم أمور بالطهارة، أمور بالزكاة، فهل عمل بهذا العلم؟ فيسأل يوم القيامة عن هذا، وهو حديث عظيم، وفيه أنها أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن عمله أو علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه، حتى الجسم يسأل عنه المرء. طيب،
قال أخبرني أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز قال أخبرني علي بن إبراهيم بن حماد الأزدي حدثنا المفضل بن محمد الجندي حدثنا صامت بن معاذ الجندي حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن سفيان الثوري عن صفوان بن سليم عن عدي بن عدي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه.
لا تزول قدم أو قدم عندك.
لا تزول قدم
قدم عندك أو قدم
لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه.
نعم، هذا الحديث ضعيف، ولكن ضعيف موقوف، ولكن مر معنا الحديث الصحيح، وهو يقصد أن لا تزول قدم، وفي رواية قدم، هنا ذكر قدم، وفي رواية كما قرأه هو قدم، حتى يسأل عن أربع ومنها العلم. طيب،
قال أخبرنا أبو الحسين علي بن عبد الوهاب بن أحمد بن محمد السكري حدثنا أبو عمر محمد بن العباس الخراز قال أخبرنا أبو محمد جعفر بن أحمد المروزي المؤذن حدثنا إسماعيل بن محمد بن يحيى بن حماد بن حبيب بن سعد مولى الفضل بن العباس بن عبد الملك بالكوفة حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عدي بن عدي رجاء بن حيوة عن معاذ بن جبل قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن جسده فيما أبلاه، وعمره فيما أفناه، وماله من أين اكتسبه، وفيما أي شيء أنفقه، وعن علمه كيف عمل فيه.
نعم، هذا الحديث ضعفه الألباني، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يغني عنها الحديث الصحيح الذي مر معنا. طيب،
قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي، حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم القاضي بالأهواز، حدثنا محمد بن عبدوس الكاتب، حدثنا زيد بن الحريش، حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام عن أبي صادق عن علي رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، ما ينفي حجة الجهل؟ قال: العلم. قال: فما ينفي عني حجة العلم؟ قال: العمل.
نعم، هذا الحديث ضعفه الألباني ويغني عنه الذي مر معنا، ولكن فيه يعني الترغيب والترهيب. طيب،
قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ، وأبو بكر محمد بن أحمد بن يوسف الصياد، وأبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال: أنا أبو بكر. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد النصيبي، حدث أخبرنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة الحكم بن موسى، أخبرنا الوليد يعني ابن مسلم عن شيخ من كلب يكنى بأبي محمد أنه سمع مكحول أن يحدث أن أبا الدرداء قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت يا عويمر إذا قيل لك يوم القيامة أعلمت أم جهلت؟ فإن قلت علمت قيل لك: فماذا عملت فيما علمت؟ وإن قلت جهلت قيل لك: فما كان عذرك فيما جهلت؟ ألا تعلمت؟
نعم، هذا أيضا اسناده ضعيف، لأن فيه الشيخ الذي من كلب ويكنى بأبي محمد لا يعرف، فالإسناد ضعيف، لكن سيأتي لاحقا عند المصنف من قول أبي الدرداء رضي الله عنه، سيأتي معناه عن أبي الدرداء صحيح. طيب،
قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الطرفي العدل الكرخ، حدثنا أبو بكر
الطرفي،
أحسن الله، الطرفي العدل بالكرخ، حدثنا أبو بكر عمرو بن إبراهيم بن مردويه الكرخي، حدثنا
الطرفي المعدل عندك أو المعدل عندك
العدل،
لا المعدل، لأن المصنف سيذكره في بعد عدة أحاديث سيذكر هذا الطرفي المعدل، ما وهو مكتوب المعدل بإسكان الراء، الطرفي المعدل هو ذكره في الفقيه والمتفقه للمصنف، ذكره بلفظ المعدل بالكرج. هذه الأحاديث أيها الإخوة التي ذكرها المؤلف، قد يقول بعض: لماذا تقرأ هذه الأحاديث وهي ضعيفة؟ اختلف أهل العلم هل تذكر الأحاديث الضعيفة ويعمل بها؟ بعض أهل العلم قال تترك مطلقا، وبعضهم كالإمام أحمد والمؤلف الخطيب البغدادي وغيره قال تؤخذ في باب الترغيب والترهيب وتترك في الأحكام الشرعية الحلال والحرام، لكن الترغيب والترهيب يعمل بالحديث الضعيف، يعمل بالحديث الضعيف. ومنهم المؤلف يرى في هذا أن الحديث الضعيف يذكر عند الناس في باب الترغيب والترهيب، لا في باب الأحكام أن هذا حلال وهذا جائز، كهذه الأحاديث التي فيها ترغيب في العلم وترهيب من عدم العمل به. طيب،
قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الطرفي المعدل بالكرخ، حدثنا أبو بكر عمر بن إبراهيم بن مردويه الكرخي، حدثنا أباء بن جعفر بن أبي جعفر النجيرمي حدثنا أحمد بن سعيد الثقفي المطوعي حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا إبراهيم بن ميسرة عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم واعملوا به وعلموه ولا تضعوه في غير أهله ولا تمنعوه عن أهله.
نعم هذا أيضا ضعيف بل إسناده حكم عليه الشيخ الألباني بأنه موضوع أي مكذوب ولا يصح. وأيضا من مما يستفيده المرء أنه يمر على الأحاديث الموضوعة والضعيفة فيعرف أن هذا حديث ضعيف وهذا حديث موضوع. طيب
قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق البزار حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إسماعيل التبان البصري حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا بشر بن عباد عن بكر بن خنيس قال حدثنا حمزة النصيبي عن يزيد بن يزيد بن جابر عن أبيه عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن ينفعكم الله عز وجل حتى تعملوا بما تعلمون.
نعم هذا ضعيف أيضا. أكمل.
أخبرني محمد بن أبي علي الأصبهاني قال أنبأنا أحمد بن عبدان.
نحن نأخذ بحكم الشيخ الألباني على هذا الحديث وهو حقق هذه الرسالة. طيب
قال حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي حدثنا علي بن المديني حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الجمحي عن يزيد بن يزيد بن جابر عن أبيه عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم الله حتى تعملوا.
نعم هذا أيضا ضعف أسنادها الألباني. طيب
قال أخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن عبد الله الكاتب بأصبهان قال حدثنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن سليم
الحافظ. نعم هنا عدلوها مكتوب سليم هي سليم ابن سليم.
قال حدثنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن سليم الحافظ قال حدثنا عبد الله بن عمران النجار حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا الحسن بن بشر عن أبيه عن سفيان الثوري عن ثوير بن أبي فاختة عن يحيى بن جعدة عن علي قال يا حملة العلم اعملوا به فإنما العلم من عمل وسيكون قوم يحملون العلم يباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره أولئك لا تصعد أعمالهم إلى السماء.
نعم قال حكم الألباني ماذا؟
موقوف منقطع.
إيش موقوف ومنقطع؟ موقوف يعني من قول من؟ موقوف أحيانا إذا قيل موقوف على الصحابي أو موقوف على التابعي يقيد، لكن إذا قيل موقوف كما ذكر هنا عن علي رضي الله عنه وقال موقوف منقطع، هناك فرق بين منقطع ومقطوع. فالمقطوع هو ما قاله التابعي، يقول مقطوع ما قاله التابعي، والمنقطع علة من علل السند في الإسناد سواء كان موقوف أو مرفوع يقال عنه منقطع، هو إسقاط يعني راو أو أكثر في الإسناد ليس على التوالي. طيب
قال حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل البزار بالبصرة قال حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا خلف بن الوليد أبو الوليد حدثنا خالد بن عبد الله.
حاء قال حاء بعض أهل العلم قال إذا قال حاء اختلفوا فيه اختلافات يعني بين أهل العلم إذا ذكر حاء بعضهم قال لا تقرأ وبعضهم قال تقرأ حاء، واختلفوا في معناها. بعضهم قال حاء وهو تحويل السند، انتقل من شيخ إلى شيخ آخر، وهذا يعني الذي رجحه ابن كثير وغيره. وكثير ما يذكر الإمام مسلم هذا الحرف حاء من تحويل السند، والترمذي أقل، والبخاري أقل بكثير وهو حاء. والإمام مسلم ابتدأ كتابه بسند وذكر فيه حاء وهو تحويل. وبعضهم اختلفوا، طيب ما معنى حاء اختصار لماذا؟ قال بعضهم حديث، انتقل إلى حديث آخر. بعضهم قال حاجز، انتقل إلى يعني حاجز بين هذا الراوي وهذا الراوي حتى لا يلتبس أنه إسناد واحد، فيذكر عن شيخ من شيوخه إلى الحديث، ثم يقول حاء أي لي سند آخر في هذا الحديث من طريق الشيخ الآخر. وهذا هو الصحيح، أن حاء تقرأ حاء ولكن يراد بها تحويل السند، أي انتقل إلى سند آخر عن شيخ آخر. طيب
قال حاء وأخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن يزداد القارئ قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن عبد الملك الأصبهاني بها، حدثنا محمد بن علي بن مخلد الفرقدي، حدثنا إسماعيل بن عمرو، حدثنا خالد بن عبد الله قال حاء أخبرنا محمد يحيى بن الحسن بن الحسن بن علي بن المنذر القاضي، حدثنا علي بن عمر بن أحمد الحافظ، حدثنا محمد بن يحيى بن هارون الأسكافي بإسكاف، حدثنا إسحاق بن شاهين، حدثنا خالد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال وفي حديث خلف قال قال ابن مسعود تعلموا 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 فإذا علمتم فاعملوا، وفي حديث المنذر تعلموا مرة واحدة
تعلموا مرة واحدة وإذا تعلمتم فعلموا. إذا قال عبد الله في الحديث قال عبد الله رضي الله عنه كذا، يعني ذكر الاسم دون أن يذكر من عبد الله، كيف نعرف أنه هل هذا عبد الله بن مسعود أو عبد الله بن عمر أو عبد الله بن الزبير؟ نعم، قالوا إذا كان الحديث مدني فهو عبد الله بن عمر في المدينة، وإذا كان الحديث سناده مكي فهو ابن الزبير، ما تركوا شيء. وإذا كان يعني بصريا فهو ابن عباس السند، وإذا كان كوفيا فهو ابن مسعود، وإذا كان يعني من مصر أو الشام فهو ابن عمرو. فهؤلاء الخمسة من الصحابة الذين اسمهم عبد الله في الصحابة ينظر إلى الإسناد، من هو، هل الإسناد هذا مدني أو مكي أو بصري أو كوفي، وعليه يعرف اسم هذا الصحابي. قال السيوطي رحمه الله في ألفيته وحيثما أطلق عبد الله في طيبة، طيبة يعني ماذا؟ طيبة المدينة، طيبة فابن عمر وإن يفي، بمكة فابن الزبير أو جرى، بكوفة فهو ابن مسعود يرى، والبصرة البحر، البحر من؟ عبد الله بن عباس. وعند مصر والشام مهما أطلق ابن عمري، فبهذا أهل العلم يعرفون من هذا عبد الله. طيب
قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي بنيسابور، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، حدثنا هارون بن سليمان الأصفهاني، أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان قال حاء وأخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن عبد الله بن حسنويه الأصفهاني قال أخبر قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن يوسف التميمي قال حدثنا عمران بن عبد الرحيم، حدثنا الحسين بن حفص، حدثنا سفيان عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة قالوا قال عبد الله تعلموا فمن علم فليعمل، هذا لفظ ابن مهدي، ولم يذكر لنا أبو سعيد الصيرفي في إسناد تميم بن سلمة.
طيب
وقال ابن حسنويه عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال أيها الناس تعلموا فمن علم فليعمل.
شوف هنا بيّن من عبد الله وهو بن مسعود، قال يا أيها الناس تعلموا فمن علم فليعمل، أي من علم هذا الأمر أنه محرم أو واجب أو كذا فليعمل، أمر يعني أن يعمل بعلمه. طيب،
قال أخبرني علي بن عبد الوهاب السكري قال أنبأنا محمد بن عباس الخزاز قال أنبأنا جعفر بن أحمد بن المرزوي المروزي قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل حدثنا ابن فضيل عن إبراهيم الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة أنه قال مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله عز وجل.
نعم، تقدم إشارة المصنف رحمه الله في نصيحته في أول هذه الرسالة إلى معنى هذا الحديث، وقد أورده هنا موقوفا على أبي هريرة، وقد صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي عنده علم وكتب ومكتبات عنده كنز كالذي جمع الذهب والفضة، فمن لم ينفقه كإنفاق الذهب والفضة في وجوه الخير تعليم الناس والعمل بعلمه فيكون هذا وبال عليه وحج عليه. فقال مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله. طيب،
قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان قال أنبأنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد حدثنا القاسم بن هزان قال سمعت الزهري يقول لا يوثق للناس عمل عامل لا يعلم ولا يرضى بقول عالم لا يعمل.
طيب، قال القطان قال إيش عندك؟
القطان قال أنبأنا أبو محمد
أنبأنا عندك أو أنبأ إيه هي أنبأ، لكن أيضا هذه من المختصرات أنبأ وهي تقرأ أنبأنا، أنبأ وتقرأ أنبأنا كما سيذكر بعد ذلك. طيب،
قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزقويه أن عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا سليمان بن أحمد الواسطي أنبأنا الوليد بن مسلم حدثني القاسم بن هزان سمع الزهري يقول لا يرضين الناس قول عالم لا يعمل ولا عامل لا يعلم.
نعم، هو يريد هنا أن الذي يعمل دون علم لا يقبل منه، وكذلك الذي يتعلم دون عمل فإنه لا يقبل منه. طيب،
قال أخبرني القاضي أبو العلاء محمد بن علي بن أحمد بن يعقوب الواسطي حدثنا علي بن محمد بن عبد الله البرتي بواسط حدثنا يحيى بن صاعد.
لذلك الجاهل أيها الإخوة يغتر به بسبب العبادات التي عنده والمعاملة الناس باللين، فيأخذ الناس منه على جهل. وبعض أهل العلم عنده علم لكن لا يعمل به، فيه شدة وعدم عمل بعلمه، أخلاقه سيئة مع الناس، فالناس لا تقبل منه، فالجاهل لا يعذر والعالم كذلك لا يعذر. طيب، وهذا مر معنا في الدرس الماضي.
قال أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي بن أحمد بن يعقوب الواسطي حدثنا علي بن محمد بن عبد الله البرتي بواسط حدثنا يحيى بن صاعد حدثنا محمد بن أبي عبد الرحمن المقري حدثنا حكام بن سلم الرازي عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن علي بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمل والإيمان قرينان لا يصلح كل واحد منهما إلا مع صاحبه.
نعم، أكمل.
قال يحيى قال أبو يحيى محمد بن عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن أن أبي جاء معي منذ أكثر من 50 سنة حتى سمع هذا من حكام.
نعم، هذا الحديث حكم عليه الألباني أنه ضعيف لإرساله، يعني أسقط الصحابي وقال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرسل ضعيف سوى بعض المراسيل لمن؟
سعيد بن
مسيب. أحسنت. قالوا لأنه يروي عن يعني والد زوجته وهو أبو هريرة فيسقطه لا يذكر أبو هريرة. فلما تتبعت مراسيل سعيد بن مسيب وجدوها مسندة لكن أسقط يعني والد زوجته أبو هريرة رضي الله عنه. طيب
قال أخبرنا محمد
لكن معناه صحيح أن العلم لا بد من عمل وهما قرينان. ما يأتي إنسان يتعلم ثم لا يكون العلم على ظاهره في معاملته مع الناس في مخافته لله، وكذلك لا يكون الإنسان يعمل على جهل فالناس تغتر به من يعمل على جهل. لذلك تجد من يتصدر في الفتن وهو عنده عبادات وعنده أخلاق طيبة الناس تأخذ منه، وتجد بعض الناس كيف؟ تجد بعض الناس عنده علم لكن لشدته وأخلاقه السيئة مع الناس الناس لا تأخذ منه. طيب
قال أخبرنا
فهما قرينان العلم والعمل وهو معنى الكتاب. طيب
قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق حدثنا حسين بن أبي معشر قال أخبرنا وكيع عن جعفر بن برقان عن فرات بن سلمان عن أبي الدرداء قال إنك لن تكون عالما حتى تكون متعلما ولن تكون متعلما حتى تكون بما علمت عاملا.
أكمل.
أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي
وهذا مر معنا أن العلم كالشجرة والثمرة إيش؟ العمل. وأنك لن تكون عالما حتى تكون متعلما، لا بد أن تتعلم، ولن تكون متعلما حتى تكون بما علمت عاملا. لذلك يقولون من عمل بما يعلم وفقه الله وفهمه وفتح عليه من العلم ما لم يعلم، فهي أشياء على بعض. والإنسان يلاحظ نفسه يعني إذا عمل بهذه السنة حفظها وضبطها، فالإنسان إذا كان مثال ذلك ذهب إلى الحج فيقرأ أبواب الحج والأحاديث سهلة عليه، والذي لم يذهب إلى الحج تكون صعبة عليه ولا يفهم هذه العبارات. كذلك من يؤدي الصلاة ويحافظ على الوضوء، كتاب الصلاة وكتاب الطهارة من أصعب وأطول كتب الفقه، لكن لممارسة الإنسان لها أصبحت سهلة عنده. فالذي يعمل بعلمه، وهكذا كان السلف كما ورد عن الإمام أحمد وغيره أنه إذا مر بحديث يقولون زكاة أن تعمل به ولو مرة، هذا غير الواجبات يعني من السنن والمستحبات، يقول أن تزكي هذا العلم الذي ولو عملت به مرة واحدة، وورد عن عدد منهم سيأتي بيان ذلك. طيب
قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أن هشام الدستوائي عن برد عن سليمان قاضي عمر بن عبد العزيز قال قال أبو الدرداء لا تكون عالما حتى تكون متعلما ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا.
طيب
قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم القزويني قال أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر القطان القزوين حدثنا أبو حاتم حدثنا الحوضي حدثنا يزيد بن إبراهيم قال سمعت الحسن يقول قال أبو الدرداء بن آدم اعمل كأنك تراه واعدد نفسك في الموتى واتقي دعوة المظلوم.
نعم اعتد نفسك في الموتى يعني كيف؟ يعني إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، اعدد نفسك بالموتى حتى تجتهد. نعم هكذا كان وصية الصحابة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه ابن آدم اعمل كأنك تراه، اعمل كأنك تراه يعني مقام الإحسان، أن الله عز وجل يراقبك في كل لحظة وحين كأنك ترى، واعدد نفسك في الموتى واتق دعوة المظلوم. يعني اعدد نفسك بالموتى. الإنسان إذا يعني عد نفسه من الموتى، إذا أصبح لا ينتظر المساء وإذا أمسى لا ينتظر الصباح، سيحسن العمل. وأن يحذر من دعوة المظلوم مهما تعلم وعمل، وقد يظلم شخصا فيدعو هذا عليه فيكون سبب لهلاكه. كانوا يحذرون من الظلم. طيب أكمل.
قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله.
لأن دعوة المظلوم كما لا يخفى عليكم ليس بينه وبين الله حجاب، قد تظلم شخصا، قد تظلم فئة من الناس، وهذا قد يكون يراها المرء أنه ضعيف حتى ولو كان كافرا أو فاجرا، يقول هذا ليس وراءه من يحميه، وقد يكون هذا الشخص مدفوع في الأبواب من العمالة وغيرهم، فيشكوك إلى الله، يرفع يديه ويدعو ليس بينه وبين الله حجاب، فيعجل الله عز وجل عقوبته على العبد. طيب.
قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال حدثنا أبو علي الحسين.
تمام، هنا ذكرها كما ذكرنا المعدل، هنا ذكر. طيب.
قال حدثنا أبو علي الحسين بن صفوان البردعي قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثنا محمد بن حسين حدثنا خالد بن عمرو الأموي عن شيبان النحوي عن ليث عن طلحة بن مصرف عن شداد بن أوس قال أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا وأنتم من الله على حذر، واعلموا أنكم معرضون على أعمالكم، وأنكم ملاقوا الله لا بد لكم من ذلك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
نعم، هذا الحديث وإن كان يعني لا يصح موضوع لكن معناه صحيح. طيب أكمل.
قال أخبرنا محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي قال سمعت أيزدديار بن سليمان الصوري يقول سمعت محمد بن المنذر يقول سمعت سهل بن عبد الله يقول العلم كله دنيا والآخرة من العمل منه العمل به.
هذا أيها الإخوة قول سهل بن عبد الله، العلم كله دنيا، أي نصيب صاحبه منه هو أمر يناله في الدنيا من شهرة أو سمعة أو غير ذلك من أموال وثناء الناس أو نحو ذلك، كله دنيا العلم. قال العلم كله دنيا والآخر منه، أي من والآخر من هذا العلم العمل به، أن يعمل الإنسان، يعني لا يكون من أهل العلم إلا بالعمل به، يعني أن المقصود من العلم العمل، وإلا لو نظر الإنسان إلى العلم يجد فيه أمور من الدنيا كثيرة، لكن أن يعمل به هو هذا الذي يبقى للآخرة. طيب.
قال أخبرني أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن الخلال وأبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد العتيقي قال الحسن حدثنا وقال أحمد أخبرنا أبو المفضل محمد بن عبد الله الشيباني قال سمعت عبد الكريم بن كامل بن روح الصواف يقول سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول الناس كلهم سكارى إلا العلماء، والعلماء كلهم حيارى إلا من عمل بعلمه.
نعم، هذا أكمل.
قال أخبرني أبو علي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فضالة الحافظ النيسابوري بالري قال أخبرنا أبو أحمد القطريفي حدثنا أبو سعيد بكر بن أحمد بن سعدويه العبدي في البصرة قال سهل بن عبد الله الدنيا جهل وموات إلا العلم، والعلم كله حجة إلا العمل به، والعمل كله هباء إلا الإخلاص، والإخلاص على خطر عظيم حتى يختم به.
يعني الإنسان يجاهد نفسه، قد يدخلها الرياء أحيانا وقد يخلص أحيانا، يجاهد نفسه مع هذه النية، لأن أصل النفس أيها الإخوة ومر معنا أنها أمارة بالسوء، تأمر صاحبها بالسوء وتبغض العبادات، هذا أصل النفس، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، هذا أصل النفس. فإذا جاهد نيته، قد يجاهدها سنوات، بعضهم يجاهد نية 40 سنة حتى انقادت له، يجاهد نفسه، اليوم يخلص غدا يكون رياء، ثم يجاهد نفسه، النفس تريد كذا ويريد كذا، جاهد نفسه تكون النفس أعلى المقامات، النفس المطمئنة، وتكون ذلك بذكر الله والصبر وغير ذلك. قال الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهناك النفس اللوامة، وهي على قسمين: كونها نفس مطمئنة هذا وصف مدح لها، وكونها نفس أمارة بالسوء وصف ذم لها، وكونها نفس لوامة هذه على قسمين: إن كانت تأمر، إن كانت تلوم على المعصية ويعمل بالطاعة وتلوم بالتقصير فهذا وصف مدح لها، وعظمها الله بقوله: ولا أقسم بالنفس اللوامة. ولا أقسم هنا قسم وزيادة، وزيادة يعني يقول المرء: والله لتجلس، ويقول المرء: لا والله لتجلس، فهنا أقسم وزاد. والله أقسم بالنفس اللوامة لعظم مكانتها، أنها تلوم على فعل المعصية وتأمر بالطاعة. وهذه النفس اللوامة هناك أيضا ما يكون على القسم الآخر، وهي تلوم عند فعل الطاعة، وتلوم عند ترك المعصية، وهي داخلة في يعني النفس السيئة، وهي أصل النفوس الأمارة بالسوء. فالإنسان قد تجتمع هذه النفوس الثلاثة في يوم واحد، نسأل الله السلامة والعافية. والدليل حديث: بادروا بالأعمال في تنك قطع الليل المظلم، فدل على اجتماعها بيوم واحد، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قد تجتمع هذه النفوس في يوم واحد، وقد يمر الإنسان بأيام فيه النفس اللوامة وأيام فيه النفس المطمئنة. فالإنسان يريد به مجاهدة النفس على العلم، لأن إذا جاهد الإنسان نفسه بحضور العلم كان من خير الناس. طيب،
قال: أخبرنا الحسن بن الحسين النعالي أن أحمد بن نصر الدارع بن نهروان حدثنا أبو الحسن علي بن صرويه قال: سمعت حسين بن بشر الصابوني يقول: سمعت سهل بن عبد الله يقول: العلم أحد لذات الدنيا، فإذا عمل به صار للآخرة.
نعم، العلم فيه لذة، والعمل إذا عمل به صار يعني للآخرة. هذا في أهمية العلم والعمل. فتأمل كل مجلس، حتى هذا المجلس، أن تنزل عليك السكينة وتغشاك الرحمة وتحفك الملائكة ويذكرك الله في من عنده ويقال: قوموا مغفور لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. هذه كلها مع الأجور العظيمة. طيب،
قال أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري قال: سمعت محمد بن حسين السلمي يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت الخواص يقول: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العالم من اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم.
نعم، أكمل.
قال أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن علي بن عطية المكي،
يعني ليس العلم بكثرة حفظه والنقل وجمع الكتب، إنما العلم عندهم هو الفهم والعمل به. طيب،
قال أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن علي بن عطية المكي قال: حدثنا يوسف بن عمر بن مسرور أبو الفتح القواس حدثنا أحمد بن علي حدثنا زياد بن أيوب حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: حدثني عباس بن أحمد في قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قال: الذين يعملون بما يعلمون نهديهم إلى ما لا يعلمون.
نعم، إذا جاهد كما مر معنا الإنسان نفسه وصبر على العلم والعمل والدعوة إليه، وعد الله عز وجل ووعده حق أن يهديه سبله، يهديه التوفيق ويهديه الصبر والثبات. لكن يحتاج أن الإنسان إيش؟ يبذل الأسباب، يعني يجاهد نفسه، لا أنه يفض ولا يصبر، لأن وعد الله حق. طيب،
قال أخبرني قال أخبرني أبو الحسين أحمد بن علي بن حسين التوازي، حدثنا أبو عبد الرحمن
التوزي. عندك هو التوزي؟
لا مش مشدد.
عندك الثوري؟ إيه الصحيح الثوري، الصواب التوزي.
قال أخبرني أبو الحسين أحمد بن علي ابن 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 الحسين التوزي، حدثنا أبو عبد الرحمن
لأنه سيأتي عند المصنف برقم 62 على الصواب، أما هنا فهو إيش
توزي.
يعني الثوري مكتوب عندك؟ عندك الثوري، إيه الصواب التوزي، لأنه سيأتي. هذا يسمى إيش عند أهل العلم؟ يسمى التصحيف. التصحيف يكون بالكلام خطأ عن الكلمة الصحيحة، بالكلام يخطئ بنطقها يسمى تصحيف، وأحيانا يكون بالكتابة، فهذا يعني من التصحيف في الكتابة، يعني على غير ما هي عليه. قال الثوري وهي التوزي. طيب،
قال أخبرني أبو الحسين أحمد بن علي بن حسين التوزي، حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين النيسابوري، قال سمعت أبا بكر الرازي يقول قال يوسف بن الحسين في الدنيا طغيانان، طغيان العلم وطغيان المال، والذي ينجيك من طغيان العلم العبادة، والذي ينجيك من طغيان المال الزهد فيه.
نعم، هذا أيها الإخوة ورد في القرآن الطغيان، ماذا الطغيان في المال. قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالمال له طغيان، والطغيان في المال السرف والتبذير والتكبر والعجب والغرور، كل هذا داخل في طغيان المال، يحمل صاحبه على العجب والكبر والإسراف ومن الأمور المحرمة. كذلك هذا النوع من الطغيان الآخر وهو الطغيان في العلم، فكما أن المال له طغيان فالعلم كذلك له طغيان مثل المال. ولذلك يعني مر معنا قريبا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تشبيه العلم بالمال، قال مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله، وهذا حسنه الألباني هو صحيح، وهذا المعنى صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلم له طغيان، ومن طغيان العلم ماذا؟ العجب، أن يعجب المرء بعلمه وعمله. لذلك حذر أهل العلم في ذلك، قال الحافظ الحاكم في المئية والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. طيب أقرأ.
قال يوسف بالأدب تفهم العلم، وبالعلم يصح لك العمل، وبالعمل تنال الحكمة، وبالحكمة تفهم الزهد وتوفق له، وبالزهد تترك الدنيا، وبترك الدنيا ترغب في الآخرة، وبالرغبة في الآخرة تنال رضا الله عز وجل.
نعم، هذا يعني أن بركة العلم ونور العلم على صاحبه، والعلم نور وضياء. لذلك هذا العلم النور والضياء قد يطفئه الإنسان بالمعصية، وبركة العلم بالعمل به واجتناب المحرمات والعمل بالطاعات. أما إذا فعل الإنسان من محرمات طغيان العلم فيحرم لذة هذا العلم والفهم. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحافظ على هذا النور الذي يقذفه الله في قلب الإنسان، وهو منة من الله على عبده. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، يعني الذي آتاهم من الله. ومثل العالم على العابد كمثل إيش؟ القمر على سائر الكواكب. قالوا القمر نوره من الشمس، قالوا والعالم نوره من مصدر الشريعة الكتاب والسنة، كذلك الأدلة الشرعية وهي الكتاب والسنة والجماع والقياس. طيب أقرأ.
قال أخبر،
فكيف يحافظ الإنسان على هذا النور ويزيد نوره، وهو أنه يجتنب المحرمات ويفعل الطاعات كما حذر عدد من السلف لتلاميذه الذي رأى فيهم الفهم وقوة الحفظ أن هذا نور العلم، فاحذر أن تطفئه بظلمة المعصية. طيب، والمعصية قد تكون واحدة ثانية ثم تسقل من قلب الإنسان، لكن إذا كثرت المعاصي وتساهل فيها واجتمعت على قلبه أصبحت الران، فأصبح الإنسان ينكر ما كان يعرف ويعرف ما كان ينكر، فيرى كان ينكر هذا المنكر بالأمس وإذا به يأمر به، كان يأمر بهذا المعروف وإذا به يحذر منه، هذا لما اجتمع على القلب هذه النكت. طيب،
قال أخبرني محمد بن حسين بن محمد المكتوفي قال ذكر جعفر بن محمد بن نصير الخلدي أن أبا العباس الحلواني أخبره قال سمعت أبا القاسم الجنيدي يقول متى أردت أن تشرف بالعلم وتنسب إليه وتكون من أهله قبل أن تعطي العلم ما له عليك احتجب عنك نوره وبقي عليك رسمه وظهوره، ذلك العلم عليك لا لك، وذلك إن العلم يشير إلى استعماله، فإن لم تستعمل العلم في مراتبه رحلت بركاته.
نعم، أكمل.
قال أخبرني أبو الحسين أحمد بن الحسين بن أحمد الواعظ قال
يعني ما فائدة الإنسان حفظ وفهم وكذا ودرس وجلس سنوات ثم جلس في بيته ولا يوجد أثر العلم عليه ولا على زوجته ولا على أبنائه ولا على محيطه ولا على أقاربه، الأقرب فالأقرب هم الأولى به ثم الأبعد في الدعوة. أما الإنسان يقول لها الناس فيها خير وأنا لا أريد أن أظهر هذا العلم فينطفئ شيئا فشيئا. طيب،
قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن الحسين بن أحمد الواعظ قال سمعت أبي عبد الله الرودباري يقول من خرج إلى العلم يريد العلم لم ينفعه العلم، ومن خرج إلى العلم يريد العمل بالعلم نفعه قليل العلم.
نعم، لا بد أن يكون قصده في العلم العمل، لماذا تحضر، لماذا تقرأ، لكي تعمل. أما إن كنت تريد بهذا أمر الدنيا فلا يكون للإنسان منفعة. فكذلك المتلقي للدروس، بعضهم يتلقى الدرس ليفهم ويضبط العلم، بعضهم ينظر للدرس لانتقاده. قالوا من كان كما ذكر في آداب العلم لانتقاده وانتقاصه قال لم ينتفع بعلمه. طيب،
قال وسمعت أبي عبد الله الرودباري يقول العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل.
نعم، إذا جاهد الإنسان نفسه بهذا فإن الله عز وجل يفتح عليه. نكمل حتى نختم به.
قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر بن شاذان قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير الكوفي حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا زيد بن الحباب قال حفص بن سليمان كذا في كتابي عن ابن شاذان ولعله جعفر بن سليمان قال سمعت مالك بن دينار يقول إن العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علمه، وإذا طلبه لغير ذلك ازداد به فجورا أو فخرا.
نعم، إذا طلب العلم للعمل كسره علمه، إذا نفسه إذا نفسه همت بشيء أو فعل معصية أو ترك كذا فإن النفس تلومه وتقول أنت الذي تأمر بالخير وتنسى نفسك، لأن أول ما يبدأ الإنسان بالمجاهدة مجاهدة نفسه، لأن الجهاد أيها الإخوة على مراتب أربع. جهاد الأعلى أن يجاهد نفسه، يصلح العدو الداخلي النفس، ثم يصلح الخارجي، ثم بعد ذلك جهاد الشيطان، ثم جهاد الكفار، ثم جهاد المنافقين، في جهاد المنافقين ثم جهاد الكفار. وهذه المراتب أعلاها الأربع في الجهاد، جهاد النفس يبدأ بعدوه الداخل يجاهد نفسه، أما أن يريد أن يصلح الآخرين كما قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يعني يأمر الناس وينسى نفسه في جهادها. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.